صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا من تشرف بالسلام على الرضا بشراك سوف تراه في الأهوال، يأخذ يديك إلى الجنان ولا في القبر عسر سؤالي، فهو الكريم ابن الكرام، وزادهم رب العلا والله يغفر ذنب كل موحد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض وعلى أنت الثرى. الصديق الشهيد صلاة تامة نامية زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. إلى روح سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا إمامنا الثامن شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في الإسلام نرى قمما مشرقة تمثلت في آل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحقيقة حينما نرى العالم ضبابيا، نرى سيارات مختلفة، ليس لنا إلا الركوب في سفينة آل بيت رسول الله، والرواية متواترة بين الفريقين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرف وهوى. يعني الطريق منحصر فقط في أمواج هذه الدنيا وفي أمواج الضلال، الطريق منحصر فقط في الركوب في سفينة نوح يوم أن اجتاح العالم طوفان في أيام نوح. وحينما تجتاح التيارات المختلفة وأمواج الطوفان عالمنا، ليس لنا الركوب إلا الركوب في سفينة آل بيت رسول الله عليه السلام، وهذا الذي يشير إليه الرسول الأعظم وأجمعت عليه الأمة الإسلامية. الإمام الهمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أعزه الله بعز الإسلام والتقوى، رجل حسب الظاهر عربي غريب ابن رسول الله بسطوة السلطان وبإجبار الملك، سافر إلى دار مضيعة وبلاد غربة، وآنذاك ما كانت بلاد خراسان تابعة للإمام الرضا سلام الله عليه، وما كان أكثرهم من الشيعة. الله سبحانه وتعالى جعل ببركة هذا الإمام العظيم تلك المنطقة منطقة شاملة بالرحمة في الواقع، وفيها الخيرات وفيها البركات، ومليارات من البشر بعد الإمام الرضا إلى يومنا هذا اهتدوا الطريق إلى الإسلام وإلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نرى في تاريخ هذا الإمام العظيم نقاط كثيرة مشرقة في الواقع، نحن نقترب من الشمس بمقدار فهمنا لا بمقدار واقع الشمس. صحيح هو شمس الشموس، ولكن نحن نقترب بمقدار ما نفهم لا بمقدار ما يستحق الفهم. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 201 للهجرة في شهر رمضان وصل إلى مرو عن طريق سرخس. طبعا للإمام سلام الله عليه آثار طيبة إلى يومنا هذا باقية، يعني في مسيركم إلى مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه سواء في نيشابور وسواء في سرخس وغيرها من المناطق، هناك آثار موجودة للإمام الرضا الذي الآن ألموا في صدد التحدث عن هذا الجانب. المأمون العباسي كان رجل له خطط ذكية حسب عقله حسب تفكيره في مجال السياسة، وحاول امتصاص الغضب العلوي آنذاك. طلب الإمام الرضا سلام الله عليه بمشورة من وزيره الأول وهو الفضل ابن سهل ذي الرئاستين. الفضل ابن سهل والحسن ابن سهل هذول كانوا في هذول فرس، ولكن كانوا في وزارة المأمون، والمأمون جعل حكم العراق وحكم بلاد العرب في جنوب إيران وأراضي شاسعة جعلها في سلطة الحسن بن سهل. أما الفضل بن سهل هذا صار المستشار الأمين وتقريبا نتمكن أن نقول رئيس الوزارة الوزير الأول في حكومة المأمون العباسي، وأعطاه رئاسة السيف والقلم. الفضل ابن سهل ذو الرئاستين، يعني شو ذو الرئاستين؟ يعني أعطاه رئاسة السيف، يعني القائد العام للقوات المسلحة، وأعطاه رئاسة القلم، كل ما قلم الفضل يكتب لازم ينفذ. وخطب ابنة أخ الفضل وهو الحسن بن سهل واسمها فوران. فوران كما ينقل عنها كانت فتاة في غاية الجمال، وكان فيها بعض الكمالات من العلم وامثال ذلك. خطبها المأمون وجعل لنفسه مجلس عرس لم يسبقه أحد في الإسلام ولم يلحقه أحد في الإسلام، مجلس عرس. طبعا الحسن بن زين آنذاك كان هو الوالي على، يعني هو الحاكم على بغداد على ضفاف دجلة. اختاروا جزيرة من الجزر التي تقع بين دجلة والفرات، وفي هذه المنطقة دعا الضيوف لمجلس الزفاف. إخوتي وأخواتي، المشكلة أن هؤلاء كانوا يدعون بأنهم يمثلون الإسلام ويمثلون خلافة الله على الأرض، وإذا كثير من الناس ربما يكون عندهم مجالس أعراس إن شاء الله يكون من مال الحلال، إذا مال حرام فحرام، ولكن إذا مال الحلال أيضا لا يجوز الإسراف والتبذير. يعني واحدة من المشاكل في الأعراس أن بعض الناس يصلون إلى مرحلة التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، حتى إذا أموالك حلال ما لك حق أن تجعل تبذير وإسراف في مصارف الأعراس. هذا في بحث يحتاج إلى جانب آخر من الأبحاث الاجتماعية، أن كثير من الناس يجعل العرس في فندق فايف ستار خمس نجوم، وآخر موضات المطربين والمطربات والرواكس وخير، زين اللي تخلط الحلال بالحرام مع الأسف الشديد، ويصرفون الآلاف ما علينا. ولكن هؤلاء لا يمثلون الدين، لا يمثلون رسول الله. عبد الله المأمون العباسي كان يدعي بأنه خليفة الله على الأرض، وكان يلقن نفسه بأمير المؤمنين، جعل لنفسه مجلس عرس، صرف من بيت مال المسلمين 80,000 دينار ذهب، 80,000,000 دينار ذهب، وكل دينار ذهب الآن تقريبا يساوي 100 دولار. اضرب 80,000,000 في 100، شوف شلون عدد كثير وعظيم يطلع من الدولارات بمصرف هذا اليوم. علما بأن في هذا اليوم الثروات كثيرة، آنذاك الناس كانوا يعيشون حالة الفقر الحالة العامة عند الناس. فكما ينقل في التاريخ مثلا عين 4,000 حمار فقط لنقل الحطب إلى مجلس إلى منطقة الطبخ، إلى مطبخ العرس، وإلى درجة جمعوا الحطب من مدينة بغداد أنه صار قحط وشح في الحطب. إذن قالوا للمأمون المعرس الخليفة المحترم، قالوا له بأن الحطب انتهى وبعد نحتاج إلى وقود. قال اذهبوا إلى بيت المال وانظروا ماذا يفيد للاحتراق، احرقوه تحت القدور. راحوا شافوا أكو مقادير كثيرة من الكتان، تعرفون الكتان نوع من القماش، شالوا الكتان هذا كله من بيت المال وأحرقوه تحت القدور لتجهيز الطعام. استخدم آلاف من الملاحين لنقل الضيوف من ضفاف النهر إلى الجزيرة. حينما جلس مع العروس جلس على حصيرة، هذه الحصيرة كانت قد صنعت من خيوط الذهب. في صباح العرس أم العروس ألقت على رأس العروسين كوزة جرة مليانة بقطع اللؤلؤ، حسبوها أكثر من 1000 قطعة لؤلؤ. النثار الذي نثروه على رأس العروسين ما عندنا سابقة بالتاريخ، كان نوع من الملبس، كان يكفي لواحد من الحضور يحصل له حبة ملبس واحدة، يكسرها داخلها أكو ورقة فيها رقم، هذا الرقم كان يروح إلى مسؤول بيت المال يقول له هذا الرقم رقم البستان الفلاني، تعرف البستان الفلاني، البيت الفلاني، الأرض الفلانية، يعني وزع من الأموال بشكل عجيب ورهيب في بيت مال المسلمين. هذا كان النثار الذي كان ينثروه على رأس العروسين. المجموع التخمين الذي يذكر التاريخ 80 مليون دينار ذهب صرف لأجل عرس المأمون مع بنت الحسن ابن سهل وهي فوران. الذي مهد هذا العرس هو الفضل بن سهل ذو الرئاستين عم العروس. الفضل بعد أن عين المأمون الإمام الرضا سلام الله عليه وليا للعهد، والإمام عليه السلام رفض طبعا المأمون طلب الإمام الرضا عليه السلام في مرو، أول شيء طلب من الإمام روحي له الفداء أن يتقبل الخلافة. ربما يسألون بعض الشباب زين ليش الإمام الرضا ما قبل الخلافة؟ كان المفروض أن يقبل الخلافة لما هو صار الخليفة صار الرجل الأول، ممكن أن كان يهلك المأمون. الجواب إخواني أئمة أهل البيت عليهم السلام، أولا ما كانوا يحتاجون إلى الكرسي في الدنيا، إنما يحكمون حكما نظيفا، يعني صحيح الغاية هو الحكم الإسلامي ولكن الوسيلة أيضا لازم تكون وسيلة نظيفة. والذين كانوا في عهد المأمون رجالات الدولة أكثرهم كانوا من بني العباس ومن أهل الرشاوي. الإمام الرضا كيف كان يريد ينفذ أحكام الإسلام؟ بواسطة من؟ فالإمام عليه السلام رد ولم يقبل. المأمون قال لا بد أن تصير أميرا للمؤمنين وخليفة. الإمام الرضا عليه السلام قال له كلمة مكتوبة في التاريخ، الإمام قال له هذا الملبس الخلافة، لباس الخلافة، ثوب الخلافة، من الذي ألبسك؟ إذا أنت مستحق للخلافة الإسلامية حرام عليك أن تلبس ثوب الخلافة لغيرك، إذا الله معينك أنت الخليفة كيف تعين الأجيال الخليفة؟ هي مو قضية منصف بإيدك حتى تتمكن أن تعطي غيرك هدية. وإذا الله سبحانه وتعالى ما معينك خليفة على المسلمين أنت غاصب الخلافة، بأي دليل شيء اللي تغاصب تعطي غيرك؟ أنت تنحى عن الخلافة، خلي المسلمين هم يعينون فيما بينهم وينظرون ماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بتنفيذ الإسلام. فالمأمون ما عنده جواب، أفهم بالجواب. قال الإمام الرضا عليه السلام إذا لابد أن تقبل ولاية العهد. الإمام عليه السلام رفض، قال له كأنك تشك في أمري، تقبل ولاية العهد أو والله لأقتلنك.
الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حقنا للدماء ولمصالح إلهية اللي في الليلة الماضية بعض المصالح كان عندي إشارة إليها. الإمام عليه السلام قال أقبل ولاية العهد بشرطين، الشرط الأول أن لا أنصب أحدا، الشرط الثاني أن لا أعزل أحدا، ما أدخل في شؤونكم. وقد بلغني أبي الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عن جدي رسول الله بأني أموت قبلك، كيف أنا أصير ولي العهد؟ فالمأمون قال لا يا ابن العم، أنت إن شاء الله تبقى من بعدي. الإمام قال ما أبقى من بعدك، سيقتلني شرار خلقي بالسم، ولو شئت لأتيتك باسمه. فسكت المأمون. الإمام الرضا عليه السلام عين وليا للعهد. الفضل بن سهل ذو الرئاستين فكر حسب تفكير دنيوي بأن المأمون إذا مات من الذي سوف يصل إلى الخلافة من بعده؟ علي بن موسى الرضا. إذا ما دام علي بن موسى الرضا موجود أنا أخذ كتاب المأمون وهو نصبي على السيف والقلم، هل أنا المسؤول لرئاسة السيف ورئاسة القلم رئيس الوزراء، أروح هذا الآن أوشح بيد الإمام الرضا عليه السلام، يعني أخذ توقيع الإمام الرضا، حتى بعد وفاة المأمون لما وصل الكرسي لعلي بن موسى الرضا أنا عندي توقيع وأنا أيضا راح أكون رئيسا للوزراء. الإمام الرضا سلام الله عليه كان في حجرته، دخل الفضل بن سد وهو آنذاك رئيس الوزراء ذو الرئاستين عم زوجة الملك عند الباب، طلب من خادم الإمام الرضا عليه السلام الورود في الاستئذان. اجى خادم الإمام الرضا عليه السلام قال له سيدي ابن رسول الله الفضل بن سد عند الباب. الإمام قال له خليه يبقى عند الباب، فعنده شغل وياه. ظل بمقدار ساعة وأكثر أذله الإمام الرضا سلام الله عليه، لأن الفضل ابن سهل ما له قيمة ذاتية، رجل وصل إلى الحكم بقوة السيف بالغدر، مو رجل شرعي. الإمام عليه السلام أوقفه وأذله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تقريبا قول ساعة ساعتين، المهم مدة من الزمن، ظل مرة ثانية يجي الخادم قال يا ابن رسول الله الفضل رئيس الوزراء عند الباب. الإمام قال فليدخل. دخل الإمام عليه السلام كان مشغول بالكتابة، سلم الإمام رد عليه السلام ولم يكلمه، مشغول بالكتابة أيضا. ظل مدة إلى ما الإمام عليه السلام أتم كتابته، ثم رفع الإمام رأسه قال له ماذا تريد؟ قال سيدي ابن رسول الله أنت ولي العهد، ومن بعدك من بعد الخليفة ستكون الخلافة لك، وهذا عهد من أمير الهلاك قال مؤمنين المأمون لأني رئيس الوزراء، فهذا توقيع الخليفة، أنا أحب أنت متوقع. الإمام عليه السلام نظر إليه وقال له بأن لكل حادث حديث، لا أعلم أنا بعد لحظة باقي أو ميت، فاذهب بعد المأمون ننظر، لو كنت أهلا لذلك كتبنا لك ذلك. ولم يكلم ولا كلم، خرج دليلا. هذا الإمام الرضا مع هذا الموقف لما يريد يعز المؤمنين، الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم في آخر سورة التوبة، اقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف كان يعامل المؤمن؟ نفس هذا الإمام الرضا، الرجل الثاني في أكبر دولة طلعت عليها الشمس، أكبر رقعة دولة إسلامية كانت في أيام هارون والمأمون، هذه الدولة الشاسعة الواسعة حسب الظاهر الرجل الثاني في غير الإمام الرضا. الإمام الرضا عليه السلام كان حينما يريد أن يغسل جسده الطاهر لا يدخل في حمام خاص في القصر، كانت حمامات عامة آنذاك فالإمام عليه السلام دخل في حمام عام، حال حال الناس. الحمامات العامة الآن قليل موجودة، وإلى الآن موجود في إيران والعراق حمام عام، يعني في قسم يقول المنزه يخلون ملابسهم وبعد ذلك يدخلون في مجال الغسيل يغسل جسمه. فالرجال أو حمام نسائي للنساء، حمام رجالي للرجال، لما واحد يدخل يشد وزره إزار على بطنه ويدخل. الإمام الرضا عليه السلام وهو إخواني ما عدنا في تاريخ البشر إلا في خطوط الأنبياء، نعم، الإمام الرضا وهو الرجل الثاني في تلك الدولة الشاسعة الواسعة، لما دخل الحمام ما عرفه الناس، ما كان عنده أطراف تشريفات وخدم وحشم، إنما دخل كإنسان عادي، إلى درجة أن رجل جاي من أطراف خراسان في الحمام أيضا يغسل نفسه، شاف وجه الإمام الرضا وجه سمح. طيب عندنا في الروايات إذا شفت وجه سمح أطلب من عنده حاجتك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مجلس يزيد بن معاوية في دمشق يقول: أيها الناس، أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا العلم والحلم والسماحة. سماحة، وجه سمح مفتوح، والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين. شاف الإمام الرضا رجل سمح وجهه طيب، الذي إذا صار إلي مجال راح أقرأكم حكمة الإمام الرضا عليه السلام في صفات المؤمنين، يقول: الخير منه مأمول. المؤمن هو الذي تأمل خيره، وهذه كانت من صفات الإمام الرضا عليه السلام، هو سيد المؤمنين. فهذا الرجل القروي الغريب نظر الإمام الرضا، شاف رجل وجهه سمح طيب، قال له: يا هذا، عندي لك سؤال، حاجة. الإمام الرضا عليه السلام قال: سأل حاجتك. ما يعرف هذا الإمام الرضا سلام الله عليه. قال له: دلكني قليلا، التدليك عن المساج، شو يسوي لي مساج؟ شايفين في العالم رجل هو الرجل الثاني في الدولة العظيمة آنذاك، حتى إلى في دولة صغيرة، أولا أصلا من شايف رجل وهو الرجل الثاني ولي العهد يدخل في حمام عام، بعدين دخل يدخل بشكل الذي لا يعرفه أحد، اثنين، ثالثا شخص يطلب من عنده تدليك. الإمام الرضا عليه السلام قال له: اجلس. جلس الرجل، الإمام قال له: خلي يدينك على الأرض. والإمام عليه السلام بدأ بالتدليك ظهره يدلك. رجال منشيع متونس، عايشون ايد طاهرة، السلام عليك ايها الامام الرؤوف، في سيادة تقول رؤوف برأفة بطيبة يدلك ظهره. دخلوا اثنين ثلاثة من الشيعة وعرفوا ان هذا حجة الله، هذا الامام الرضا. السلام عليك يا ابن رسول الله. هذا القروي شاف يمني يسرع على من يسلمون عليه، هو مو ابن رسول الله، صور قال ليكن هذا المدلك ابن رسول الله. شاف بالفعل جو الناس قبلوا يده، سحب نفسه قال: يا ابن رسول الله، انت الامام الرضا؟ الامام عليه السلام قال له: نعم، انا علي بن موسى الرضا. قال: وخجالة من جدك رسول الله، سيدي مولاي، ليش ما عرفت نفسك؟ الإمام قال: ما صاير شيء، أنت أخ مؤمن طلبتني حاجة ولبيت لك الحاجة. الشاهد الرجل قام، الإمام الرضا قال له: بحقي عليك اجلس حتى أتم عمل. هذا المهم، بعد ما عرفه جلس الإمام الرضا عليه السلام، دلكه فركه ونفه فضل روحه. هذا الإمام الرضا الذي لم يستقبل رئيس الوزراء الفضل ابن سهل الرئاستين القائد العام للقوات المسلحة لأنه ظالم، هكذا يتواضع لرجل مسلم عادي، هكذا يتواضع، هذا مواقف. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في حياته زاهدا واقعا. أجمعت الرواة أنه حينما كان يحول وقت الطعام، الإمام عليه السلام كان يطلب من الخادم، يقول له ائتني بالصحفة. صحفة بلهجتنا نقول الصينية، يعني الإناء الواسع، وكان يضع فيه من الطعام يبعث لجيرانه، ثم كان يأمر جميع الخدم حتى سياس البغال، سياس البغال هذا الذي كان يرتب أمور الحيوانات، حتى هذا الإمام كان يقول الكل يجلسون معي ونأكل كلنا معا، أنا أيضا مسكين وجالس مساكين. هذا الرجل الذي كان هو الرجل الثاني في الدولة الإسلامية آنذاك. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبعا المواقف، الإمام كان له، عندي أنا محاضرة حول ما هو الفرق بين السياسة الإسلامية والإسلام السياسي. الإمام الرضا عليه السلام كان عنده سياسة، ولكن سياسة في إطار الإسلام. عالم اليوم يقولون بالإسلام السياسي، يعني الإسلام لازم يتقولب في قولب السياسة اللي أهم يردون. الإمام الرضا عليه السلام جعل السياسة في قالب الإسلام، ولذلك يوم العيد طلب المأمون من الإمام الرضا سلام الله عليه، على أساس هو ولي العهد، طلب من الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام يروح لصلاة العيد. الإمام عليه السلام قال له أعفني عن ذلك، قال لابد وإن. الإمام قال إذن أنا أروح إلى الصلاة كجدي رسول الله، يعني ما أروح مع تشريفات دولية، ما أروح مع تشريفات سياسية. قال له لك ذلك، ما يعرف المأمون ماذا سيصنع الإمام. يوم العيد الناس مجتمعون لخروج الإمام الرضا لصلاة العيد، ينتظرون عند باب بيت الإمام الرضا، وإذا بهم رأوا قبيل طلوع الشمس خرج الإمام الرضا حافي القدمين واضعا عمامة مباركة على رأسه ذات ذؤابتين، يعني منا راس منا راس، حافي القدمين، لابس ثوب من المسوح، ثوب زاخد، وهو ينادي حافي حافي الله أكبر، وإذا الناس كلهم مع الإمام الرضا، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمات المقدسة، هذه كلمات دينية ما فيها سياسة، والناس خلف الإمام الرضا، وكل كان يرى الإمام لما يمشي حافي القدمين، كل واحد كان يطلع حذائه ويرمي الحذاء ويمشي خلف الإمام الرضا عليه السلام حافي القدمين. الرواية تقول رؤساء الجيش، ضباط الجيش، كان لابسين نوع من الأحذية مع خيط، مع خيوط، مع قيطان، ما كان عنده مجال أن يفتح عقد القيطان، كان يطلع الخنجر ماله يمزق شدائه، ما عنده هالمقدار مجال أن يفتح الخيوط، كانوا يمزقون أحذيتهم ويطلع الحذاء ويطلع الجواريب ويمشي حافي القدمين خلف الإمام الرضا سلام الله عليه، والكل ينادون الله أكبر الله أكبر. عجيب صلاة. الإمام خرج إلى الصحراء تحت السماء، قبل أن يبدأ بالصلاة ركض الفضل بن سهل ذو الرئاستين عند المأمون، قال له يا أمير الكذا، أنت شنو صنعت؟ الآن تصير ثورة عليك، الإمام رضا أخذ القلوب. قال له إذن ماذا أفعل؟ أنا طلبت الإمام رضا أن يذهب إلى صلاة العيد. قال له أركحه إلى البيت قبل أن، إذا صلى صلاة العيد ثورة عارمة ضدك. فبعث المأمور رسولا الإمام رضا عليه السلام، قال له يا ابن العم ارجع، لا حاجة لنا صلاة العيد. الإمام رضا عليه السلام رجع وقال أنا من أول قلت أنا أخرج كجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا إخواني، هذا الموقف هو سياسي في نفس الوقت هو موقف ديني ضد الحاكم. الإمام رضا عليه السلام دعين هذا الإسلام، هذه سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في قضية صلاته للمطر، القضية معروفة، الإمام رضا عليه السلام حينما خرج لصلاة المطر كان يوم السبت، الناس طالعين لصلاة الاستسقاء يطلبون من الله سبحانه وتعالى، صار مدة لم تنزل عليهم الأمطار. الإمام الرضا عليه السلام طلب من عند المأمون أيضا، الإمام عليه السلام طلع على طريقته الخاصة حافي القدمين إلى الصحراء صلى صلاة الاستسقاء ثم رفع يديه المقدستين نحو السماء: يا حميد بحق محمد. يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا ذا الإحسان بحق الحسين. هذا الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أمطرنا. الإمام عليه السلام بعد ما أكمل الدعاء التفت إلى المصلين قال له: إن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليكم المطر يوم الاثنين. هذا يوم السبت الماضي كنا. إن الله أذن الأمطار. هاي كرامات معاجز. أحد ما يتمكن أن يذكر المعجزة. القرآن يذكر عشرات من المعاجز لأولياء الله. الإمام قال يوم الاثنين. ويوم الاثنين لما تذهبون إلى منازلكم آخر من يدخل إلى بيته ينزل المطر حتى أحد لا يتبلل. وهذا اللي صار. يوم الاثنين جاءت سحابة، الناس قالوا هذا، الإمام قال لا، هذه السحابة تذهب إلى البلد الفلاني مأمورا. السحابة الثانية الثالثة عشر سحابات، قال هذه السحابة سوف تأتي، اذهبوا إلى بيوتكم. ذهبوا إلى بيوتهم وأمطرت السماء مطرا كادت خراسان أن تغرق في مياه الأمطار. إلى هذه الدرجة. فالإمام سلام الله عليه منصور من قبل الله. نص القرآن: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى ينصرهم. إن الله، إن تأكيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما رب العالمين يريد يدافع شلون يدافع؟ الله يعرف الطريق، يعرف كيف يدافع عن أوليائه. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عاش حياة زاهدة في ظل أكبر دولة في عالم ذلك اليوم، وكان يجبى إليه كل شيء، ولكن زاهد عابد. لما كان بعض الأبيات الإمام عليه السلام لما كان ينصح كذا الأبيات للمأمون: نعم لهذا الإمام منزل رفيعة. وأعزائي، من قبل أن يستشهد رأوا الناس منه المعاجز، وإلى يومنا هذا يشهد الله، إلى يومنا هذا ما قصده ذو حاجة إلا وقضى الله حاجته. ببركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ما أقول جربوا، لا، إنما روحوا إلى مسجد الإمام الرضا عليه السلام، شوفوا العجائب في داخل صحن الإمام الرضا، الصحن العتيق، هناك شباك من الفولاذ. هذا الشباك مقابل، يعني توقف مقابل الشباك ترى الضريح المقدس مباشر للضريح. تشوفون هناك عشرات من الناس صيفا وشتاء في منتصف الليل في عز البرد، والثلوج كانت واصلة إلى قرابة متر. أنا تشرفت منتصف الليل شفت الله أكبر في وسط الثلوج مرضى، وكل منهم قد ربط نفسه، فمن يأمر، نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الناس جايين يطلبون العون من الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رجل من أهل قرية أنبران، أنبران قرية قريبة من مشهد، هذا الرجل سيد اسمه سيد جعفر، سيد جعفر يقول أنا منتصف الليل قمت من نومي كنت محتاج للماء، ماذا أصنع؟ مي حار ما عندنا. قلت مو مشكلة اغتسل بالماء البارد، والجو برد. يقول اغتسلت بالماء البارد صارت فيني رجفة شديدة، صارت فيني رجفة شديدة. في اليوم الثاني جابوا لي حكيم طبيب، قال على نظام ذاك اليوم في قرية، الطبيب أعطاني العلاج ولكن لساني صار شلل في اللسان عندي، أنا ما أقدر أتكلم، صرت أصم، ماذا أصنع؟ سيد جعفر يقول أمي قالت لي قوم سيد جعفر نروح نتوسل بغريب خراسان ونأخذ من عند الحاج، مستحيل يردنا. سيد جعفر يقول دخلنا صحن الإمام الرضا سلام الله عليه، شفت له زحمة كثيرة، أنا ضيعت أمي، إحنا جايين من قرية وما أعرف الطريق، أمي ضاعت، أنا صار عندي مشكلتين، هم أمي ضايعة هم لساني أصلا. يقول دخلت في الأيوان الذهبي قريب من هذا الشباك الفولاذ، يقول كأن واحد طلع قال لي قول بسم الله الرحمن الرحيم أين أمي بالفارسي. يقول أنا تحيرت أريد أحكي ما أقدر، لساني أصمت جيد ما أقدر، كل ما حاولت شفت ما أتمكن. مرة ثانية سمعت صوت بأذني قال لي جعفر قل بسم الله الرحمن الرحيم أين أمي. يقول حاولت المرة الثانية ما تمكنت، المرة الثالثة اجاني صوت جعفر قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخف لسانك واضح أين أمي. يقول وإذا بي فتحت لساني، أنا اللي لساني شلل ما تمكن أحكي، قلت بسم الله الرحمن الرحيم أين أمي. يقول بس صحت أين أمي، وين أمي؟ يقول أمي سمعت صوتي، أمي كانت متوسلة بالإمام عليه السلام عند الضريح الفولاذي، ركضت وأخذتني في حجرها. حبيبي وليدي تتكلم، قلت لها بابا وين كنتي؟ أمي قالت أنا الآن كنت عند الشباك الفولاذي متوسلة بالله بحق الإمام الرضا أن يرجع لك نطقك وأن ألقاك، أنا مضيعك، أنا أعثر عليك، وإذا بي أسمع صوتك في لحظة أنت تنادي أعرف صوتك تقول أين أمي، هم لسانك انفتح وهم حصلتك بهذه الزحمة. هاي القضية مكتوبة الآن موجودة، يكتبون المعازف اللي كل سنة تصير عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنقل لكم قضية، الله يرحم المرحومة آية الله العظمى سيد الشيرازي رحمة الله عليه، هذا الرجل هو نقلب لسانه، هذا ينقل بدون واسطة. السيد الشيرازي أنا دخلت عليه يوم من الأيام في قم، شفت السيد في حال بكاء متأثر، مولانا خير، تبلت إيده سيدنا خير شاير. السيد قال أنت الآن قبل ما تجي عندي، الآن باللحظة كان عندي واحد من علماء خراسان هذا العالم الآن طلع وقصت قضية أنا متأثر منها للسيد اليدي. يقول قلت له إيه مولاي أستفيد؟ السيد الشيرازي قال هذا السيد كان ينقل لي، قال أنا عندي صديق تاجر في مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، تاجر مليونير. هذا التاجر عنده بنت ما عنده أولاد، بس عنده بنت واحدة. فدخلت عند هذا التاجر يوم من الأيام في بيته، شفت في بيته أكو شاب. هذا الشاب يدخل داخل البيت ويطلع كأنه محرم وياهم. قلت للتاجر منو هذا الشاب؟ قال صهري نسيبي زوج بنتي. قلت أنت صديقي، إيش وقت عرست بنتك وما أخبرتني؟ قال سيدنا مو قضية عرس، قضية صارت في غضون ليلة بين عشية وضحاها. قلت خير؟ قال نص القصة عندي ونص القصة عند الولد، نسيبي صهري. قلت زين اتفضلوا كنا نسمع نستفيد. السيد الشيرازي بعين دامي عيني لي سولف عن لسان هذا العالم. يقول التاجر التفت الى صهره، قال له انت قول النص اللي يطيط فيك. الولد قال انا من المنطقه الفلانيه اطراف مشهد بعيد شوي عن المدينه، شاهد الاقدار والدي مات توفى، فأنا صرت يتيم ما عندي إلا أمي، وأحنا فقراء، فأمي مجبورة تزوجت برجل من أهل المنطقة هناك، تزوجت. زين أمي تزوجت أنا ولا أروح؟ زوج أمي كان يظلمني يضربني بأي وسيلة بأي حجة كان يشيل علي، وأنا مجبور أعيش بالضيف، لا أقدر أترك أمي، وإذا تركتها وين أروح؟ يقول إلى الأسبوع الماضي، قضية راكجة ها، الأسبوع الماضي صار على شيء تافه احتج علي زوج الأم وضربني مقابل عيني أمي، ضربني وضربني وضربني ضربا مبرحا. والجو كان حار في عز الشمس وعز الحر، طردني من البيت حاف القدمين جوعان عطشان، قال لي اطلع بعد ما ترجع، روح روح اشتغل روح دور حالك. يقول طلعت من بيتنا الى حرم الامام الرضا عليه السلام ساعة زمان طريق بالسيارة، فاذا اجيب اشي ست سبع ساعات طريق. يقول في جيبي ريال ايراني واحد ما عندي، بس انا وثوبي حافي. يقول من بعيد عيني وقعت على قبة الامام الرضا، هاي القبة الذهبية تناطح السحاب. قلت لسيدي ابن رسول الله يبدو لك السلام عليك أيها الإمام الرؤوف، أنت إمام رؤوف وتعرف حالي أنا يتيم، سيدي ضربوني جوعان عطشان وأنا مظلوم، سيدي أنا تقلوا لك غريب الغرباء وأنا غريب. يقول جيت بشير على الأقدام أنا جائع وعطشان، اجت في طريقي وصلت الى مكان يوزع مي ست خالد، شربت شويه مي سبيل لمقدار رفع العطش، واجيت 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 الى ان اوصلت نفسي حدود ساعه اثنتين بعد الظهر انا وصلت في حرم الامام الرضا سلام الله عليه. دخلت في الحرم وباي وسيله وصلت نفسي عند الضريح، قلت لسيدي جئتك غريبا فاوي، سيدي جئتك جائعا فأشبعني، سيدي كريم أنت فهو الكريم ابن الكرام، سيدي سامح الذي يجيك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، أنت معين الضعفاء وأنا ضعيف جاي عندك. يقول أنا متوسل عند الإمام الرضا عليه السلام، وإذا في حال البكاء أخذتني غضب وبعد ما حسيت إشفار. هذا النص اللي يرتبط فيني. نجي إلى التاجر. التفت إلى عمه إلى أبو زوج الشكال، باقي القصة أنت تقولها. التاجر قال وأما أنا. قبل كم يوم وقت الظهر نفس اليوم اللي هذا الولد واصل، إحنا التجار في مشهد عادتنا الصبح نروح للدكان للمحل نرجع المغرب والظهر نتغدى باب الدكان. يقول هذاك اليوم ما أدري إيش صار، كأن واحد قال لي روح نتغدى اليوم ويا زوجتك، مع زوجتك روح نتغدى. فقمت وغلقت أبواب الحانوت المحل النجار وإجيت إلى البيت. إجيت إلى البيت زوجتي قالت ها سلامات إيش صاير اليوم؟ قلت والله شغلت أجي أتغدى وياك. قالت يا أهلا وسهلا. قلت لها زين الغدا جاهز؟ قالت يجي في ربع ساعة الغدا يجهز. أنا تعبان شوية انسلحت، بس انسلحت عيني أخذت غفوة، رأيت في عالم الرؤيا هذا الولد صهري، شفت قاعد الضريح الإمام الرضا عليه السلام دي يتوسل ويبكي، والإمام الرضا عليه السلام التفت لي، أنا دي أشوف الإمام داخل الضريح في عالم الرؤيا، التفت لي قال لي فلان؟ قلت نعم سيدي. قال هذا الولد اتزوج بنتك وتوديه إلى بيتك الضيف وتزوج بنتك. وقمت من الحلم فركت عيني، شنو الحلم هذا عجيب. يقول قلت أضغاث وأحلام. مرة ثانية أخذتني نوم غفوة، إلى ما زوجتي تحضر الطعام شفت نفس الحلم، قمت من مكاني. زوجتي قالت وين؟ قلت لها إلى ما جاهزين الطعام أنا عندي شغلة أروح أرجع. يقول اجيت سريعا بسيارتي وصلت نفسي باب الحرم، دخلت الحرم نفس المكان اللي شفت في الضريح، شفت بيني وبين الله هذا الولد نفسه مبهش في النائم. حزت اللي هذا الولد اخذت غفوه هذا وصل. يقول بعد ما شفت الامام عليه السلام في عالم اليقظه فربط على كتفه قلت ايش فيك؟ هو يقول لي يحكي ويا نصيبه. قلت تذكر؟ قال ايه. قلت ايش فيك؟ هو قال انت منو؟ قلت أقوم تعال وياي تعال. أنت متغدي؟ قال لا. جبت ركبت بسيارتي. قلت له وين حذاء؟ قال ما عندي حذاء أنا حافي. الله الله هذا وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. يقول أنا ما عندي إلا بنية واحدة وهاي الأموال ما أدري شو أسوي لها، وإن ما أزوج بنتي وإذا الإمام الرضا عليه السلام هو اللي خطب لي. يقول أنا جبت الولد للبيت، قلت له حبيبي اقعد تغدى وياي. جيت زوجتي كانت ما قلت يا فلان جايب لي ضيف، هذا ضيف الإمام الرضا عليه السلام، الله ألقى حب هذا الولد الضيف في قلب زوجتي وابنتي. زوجتي قالت شلون ضيف الإمام الرضا؟ قصصت لك القصة. زوجتي قالت إذا عجيب الإمام الرضا قال نزوج بنته. قلت نعم. ابنتي قالت أنا جاهز، إذا الإمام الرضا عليه السلام خاطبني هذا خش في العريس. اي نعم اجاني نصيب. يقول رأسا بعد ما اعطينا مجال عرس ومسجد واحتفال وديناهم الى المأذون افدنا عليهم، ونفس الليلة صار زواج. وهذا الولد الان اللي اريده صار هذا الصغر الطيب. انا كل يوم اروح قابل الدكان اريد واحد يساعدني، وهذا مثل ولدي واحبه مثل ولدي. الولد قال انا احب عمي مثل ابوي، ما عندي ابن امام رضا. هم اعطاني اب، هم اعطاني زوجة، هم اعطاني ثروة واعطاني كل شيء بنظرة واحدة. الله الله حصلت على هذا المنال. السيد الشيرازي شفته كان يبكي قال لي فلان الامام الرضا هكذا رؤوف. هليالك اللي تروح للامام الرضا عليه السلام هناك توقف تقول اللهم صل على علي بن موسى الرضا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد يا شهيد خراسان. في مثل هذا اليوم أهالي خراسان غلقوا الأسواق، كانوا يلطمون على رؤوسهم وينادون وإماما ومسموما والنساء كن ينتفن شعورهن ويلطمن خدودهن وهن يصرخن وغريما تعال هذه الليلة نبكي على مصيبة إمامنا غريب خراسان غريب الغرباء علي بن موسى الرضا وضعوا الجسد الطاهر في مكان أهل خراسان كانوا يأتوه بباقات الورود شدات الورود يلقونه على جسده الطاهر. يقول الراوي حينما أرادوا أن يحملوا نعش الإمام الرضا جاءوا وأزاحوا الورود والرياحين حملوا ذلك النعش الطاهر ريحانة رسول الله بضعة النبي حملوه من وسط الورود والرياحين شيعوه بأحسن تشييع كانوا يلطمون صدورهم وينادون وعليا وإماما وغريبا. أتوه إلى مكانه في بستانه في سنابات دفنوه محترما معززا مكرما من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يخن قبره من الزوار. اللهم ارزقنا زيارته في خراسان. أقول سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا الموت حقا سيدي أزاح الورود عن جنازتك أزاح الأزهار عن جسدك الطاهر حملوك معززا مكرما على رؤوس الأنامل ولكن واويلا على غريب كربلاء يا غريب الديار صبري غريب ما عند أحد شيء لم يكن أحد يأتي إلى جسدي الجسد مقطع جثة بلا رأس منخمد الأنفاس ما عند إلا مشيع واحد وهي أخته زينب. أبا جاءت إلى جسدي رأيت جسد الإمام الرضا عليه السلام كان تحت الورود والأزهار ولكن جسد الحسين تحت السيوف والخناجر. يا فاطمة قومي للصفوف هذا حسين طعمة السيوف الأرض تبكي والسماء ويلا هذا حسين في الدماء وويلاه وويلاه مدت يديها أزاحت تلك الخناجر المكسورة تلك السيوف المكسورة وجعلت يديها تحت الجسد مقطع مبضع. اللهم تقبل هذا القربان فداء لوجهك الكريم. يا ويلي يا ويلي نايم خيش لاقى نايم أخيش لا نام أو حر الشمس غير السوء أين ودير الشرب روحي أين سوء رحم الله هذه الدموع رحم الله هذه العبرات. ارفعوا ايديكم بالدعاء. مجلس الامام الرضا عليه السلام باب الحوائج مجلس الحسين واجى في اثناء الحديث اسم من السيده الزهراء سلام الله عليها اسم من الله سبحانه وتعالى ان لا يرد هذه الايدي. ارفعوا ايديكم من الدعاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستجيب.
مولانا صاحب الزمان.